قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم تسليما كثيرا. إخواني، كان الحديث في الدرس الماضي حول باب قوله تعالى فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون، وهذه الآية كما لا يخفاكم هي آخر آية ذكر الله فيها جملة من الأدلة الملزمة للمشركين للإقرار بوحدانية الله عز وجل. هذه الآية يقول تعالى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون الذي جعل لكم الأرض فراشا والسماء بناء وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون. نعم شيخ ناصر، شو حد يقرأ؟ تفضل.
وقول الله تعالى فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون، قال ابن عباس في الآية الأنداد هو الشرك أخفى من دبيب النملة، أخفى من دبيب النمل على صفات صماء في ظلمة الليل، وهو أن تقول والله وحياتك وحياتي يا فلانة، وهو قول الرجل لولا كليبة لأتانا اللصوص، وقول لولا البط لأتى اللصوص، وقول الرجل ما شاء الله وشئت، وقول والله وفلانا لا تجعل فيها فلانا، هذا كله شرك. رواه.
نعم. قوله تعالى فلا تجعلوا لله أندادا، الأنداد ما هي؟ نعم، جمع ند، والند هو الشبيه والنظير المناوئ كما قيل. في قوله وأنتم تعلمون، يعلمون ماذا؟ أن الله سبحانه وتعالى هو الذي جعل الأرض فراش، السماء بناء، وأنزل من السماء ماء، فكيف تعلمون هذا ولا تقرون بوحدانية الله عز وجل؟ وفيه الاستدلال على المشركين بماذا؟ نعم، بما أقروا به وهو الربوبية، على ما أنكروه وهو توحيد الألوهية. وهذا لا شك استدلال قوي جدا وإلزام للخصم لما بينهما من التلازم، فإن توحيد الربوبية يستلزم توحيد الألوهية، فمن لم يقر بتوحيد الألوهية فهو متناقض. المؤلف في هذا الباب شيخ أحمد يتحدث عن يعني أنواع من الشرك الخفية أو الشرك الأصغر، وغالبها في شرك ماذا؟ الألفاظ، غالبها في شرك الألفاظ، كما ذكر في الباب الذي قبله أيضا فيما يقال في النعم. ثم هنا يذكر أيضا جملة من الأقوال التي يقع فيها بعض الناس وهي من قبيل الشرك الأصغر، وكذا الباب الذي بعده أيضا. العلاقة بين توحيد الربوبية والأسماء والصفات وتوحيد الألوهية من حيث كون بعضها وسيلة والآخر غاية، غاية بلا شك، وأما الربوبية والأسماء والصفات فهي وسيلة إلى توحيد الألوهية. فمن عرف الله بأسمائه وصفاته استحضر أيضا وآمن اعتقد أنه الخالق الرازق، شك هذا يقوي توحيده، عقيدته وإيمانه وثقته بربه سبحانه وبحمده. قال ابن عباس الشرك أخفى من دبيب، نعم، النمل على صفات سوداء، هذا هو الشرك الخفي، شبهه بدبيب النمل. وقد ورد في حديث أيضا النبي صلى الله عليه وسلم حذر من الشرك الخفي في حديث أبي بكر. ما هوش تشبيهه بالنمل، دبيب نملة سوداء وعلى صفات سوداء وفي ظلمة الليل ما ترى. أنا خفي، وأنه يدخل على الإنسان دخولا خفيا بحيث نعم لا يشعر الإنسان به. ولهذا ما قال النبي صلى الله عليه وسلم اتقوا هذا الشرك الخفي فإنه أخفى من دبيب النمل. قال رجل يا رسول الله كيف نتقي؟ فأرشدهم إلى الدعاء، اللهم إنا نعوذ بك أن نشرك بك شيئا نعلمه، ونعوذ بك مما لا نعلمه. ذكر هنا، أحسنت يا أسامة، نعم، جملة من الأمثلة، منها الحلف في غير الله، والله وحياتك، أقسم بالله ثم أقسم بالحياة، حياتك يا فلانة وحياتي، ولا دارجة لسنا الآن يقسمون بالحياة. وأيضا قوله لولا كذا ولولا كذا، لولا البط ولولا كلبة هذا، لولا فلان، إلى آخره. وهل يقال بأن هذا الكلام من قبيل الشرك ومن قبيل الشرك الأصغر مطلقا، أم أن فيه تفصيل؟ نعم يا أخوان محمد، تفضل. نعم نعم، إذا قاله
لا بأس بذلك،
مخبرا و أيضا ملتفتا عن ذلك السبب،
نعم،
فلا بأس. ولهذا قال صلى الله عليه وسلم لولا أنا في عمه كان في الدرك الأسفل من النار. أما إذا قاله ملتفتا إلى السبب متناسيا المسبب، فإن هذا يكون من قبيل الشرك الأصغر. نعم، من يقرأ؟
بسم الله الرحمن الرحيم. عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من حلف بغير الله فقد كفر وأشرك، رواه الترمذي وحسنه وصححه الحاكم.
نعم، قوله يا محمد عن عمر صوابه عن عبد الله بن عمر. ولذكر هذا الحديث قصة مع ابن عمر، ما هي؟
لا يستحضر.
أن ابن عمر سمع رجلا يحلف بالكعبة يقول لا والكعبة، فنهاه عبد الله بن عمر وأورد له هذا الحديث، فالحديث يدل على تحريم الحلف بغير الله. وردت جملة أحاديث تدل على منع الحلف، حتى حكى ابن عبد البر رحمه الله إجماع العلم على القول بعدم جوازه. تذكر شيء من الأحاديث غير هذه يا محمد؟ من حلف بالأمانة فليس منا، والحلف بالأمانة موجود الآن يا إخوان في بعض الجهات. وأيضا حديث عمر لما انتهى إليه النبي صلى الله عليه وسلم ويحلف بأبيه فقال إن الله ينهاكم أن تحلفوا بأبائكم، من كان حالفا فليحلف بالله أو ليصمت. والحديث مخرج صحيح. لكن ورد عنه صلى الله عليه وسلم في حديث أبي طلحة في قصة الرجل الذي جاء يسأل النبي صلى الله عليه وسلم فأخبره عن الصلاة والصيام والزكاة، ثم أدبر الرجل وهو يقول والله لا أزيد على ذلك ولا أنقص. فقال عليه السلام أفلح وأبيه إن صدق. وأيضا قوله صلى الله عليه وسلم في رجل يسأله عن الصدقة أي الصدقة أعظم أجرا، قال أما وأبيك لتنبأن، أنت صدق وأنت صحيح شحيح تخشى الفقر وتأمل الغنى، ولا تمهل حتى إذا بلغت الروح الحلقوم قلت لفلان كذا ولفلان كذا وقد كان. شاهد قوله أما وأبيك، وهذه قد يحتج بها يا إخوان من يحلفون بالله ومن لا ينكرون، حتى من طلاب العلم في كثير من الجهات من لا ينكرون على الناس، وعدم الإنكار على الناس جعل هذا الأمر مستساغا عندهم. والحلف ما تعريفه يا إخوان؟ توكيد محلوف عليه بذكر اسم معظم. ولا ريب أن الله عز وجل هو الأجل الأعظم، كان من الواجب أن نقتصر على الحلف به بخاصة ولا يحلف بغيره. فكيف نجيب يا محمد على هذا الحديث؟ الحقيقة العلماء ذكروا عدة أجوبة، يمكن أوصلها بعضهم إلى 6 أجوبة، منها تضعيف الزيادة، والقول بتضعيفها ما ثبوتها في الصحيح في مشكل عن رواية البخاري أفلح إن صدق، لكن في مسلم أفلح وأبيه. بعضهم قال بالتصحيف وهذا بعيد. شو معنى التصحيف يا أخوان؟ يعني عندما تكتب أبيه تطيل السنة قليل وتحذف الحروف، شو تصير؟ الله. فقالوا وقع تصحيفا من النساخ، وهذا يبعد قوله وأبيك، فأبيك لا يمكن فيها تصحيف، ما فيها. ومنهم قال هذا من باب التوكيد، ويجهب بأن الحلف كله توكيد. ومنهم من قال هذا من خصائص النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا بعيد جدا. لا يمكن أن ينهى الناس ويقول إن الله ينهاكم أن تحلفوا بآبائكم ويحلف هو صلى الله عليه وسلم. فبقي عندنا جوابان مشهوران. الجواب الأول يا محمد أن هذا إيش؟
أن هذا ربما حدث قبل ينزل النهي،
قبل النهي ثم جاء النهي فكان النهي ناسخا له. قال سهيلي رحمه الله وعليه أكثر الشراح، أكثر شراح الحديث، أن هذا كان في أول الأمر ثم نسخ بعد ذلك. وهذا القول الذي يحققه أهل العلم ويقدمونه على كل الأقوال المذكورة. هناك قول آخر أيضا هو دارج عند كثير ممن يتساهلون في هذا الأمر، وهو أن هذا مما يجري على الألسنة، يعني مثل لغو اليمين. المعروف أن لغو اليمين ليس فيه كفارة، ليس من قبيل اليمين المنعقدة. وما لا إلى هذا النووي رحمه الله. لكن أجيب بأن النبي صلى الله عليه وسلم سمع سعدا يحلف باللات والعزة فقال له قل أشهد أن لا إله إلا الله وتعوذ بالله وانفث على يسارك ولا تعود، فأنكر عليه، مع أن الذي حصل من سعد إنما جرى على لسانه، حاشا أن يكون معتقدا رضي الله عنه وأرضاه. بل وقال في الحديث المخرج في الصحيح من حلف فقال في حلفه واللات والعزة فليقل لا إله إلا الله كالكفارة،
لما جرى على لسانه، ولو أن هذا من قبيل ما يجري على الألسنة. يبقى الجواب الأخير وهو القول بالنسخ كما ذكرت محمد، وهو القول الذي كما ذكرت يميل إليه المحققون من أهل العلم، وأن هذا كان في أول الأمر ثم نسخ بعد ذلك بالأحاديث المستفيضة والمشهورة والكثيرة الناهية عن الحلف بغير الله. طيب لو إنسان حلف بغير الله، حلف بالنبي وحلف بالشرف، هذا كثير، يعني هو من النبي يحلف بالشرف، يحلف بحياته بحياة أولاده، لو حلف ثم خالف الحلف حنث، هل يكفر؟ ها؟ لا. لماذا؟ مع غير منعقدة، هذه يمين، هذا العمل شرك، ولا يقال إنه منعقد بحال الأحوال. بعضهم قال فيه ولكنه ضعيف جدا.
طيب الشيخ لو حلف بالطلاق هل يعتبر؟
لا لا لا، حلف طلاق شيء ثاني يا محمد، وين شفت
يمين يعتبر؟
هذه مسألة أخرى، وحلف بالطلاق لقصد أن يمنع نفسه ولم يحلف به يقول والطلاق، لكن علق الأمر على الطلاق إن فعلت كذا أو كذا أو كذا. لا ليس من قبيل، هو تسميته حالفة كذا لأن مقصوده مقصود القسم، لأن مقصود القسم ما هو؟ الحظ أو المنع أو التصيق أو التكذيب، وهذا مثله غالبا ما يقصد طلاق امرأته، لكن يقصد منعها أو حثها أو ما أشبه ذلك، فسمي يمين لأنه يتفق مع اليمين في مقصوده. جهد اليمين عند أهل البدع ما هو؟ أن يحلفوا بالمقبورين والموتى، يحلف بالله كاذب ولا يبالي، وقد ذكر لي من شهد هذا منهم، يحلف بالله ولا يبالي، ثم تقول له احلف بكذا أو كذا أو كذا فيرفض، يرفض أن يحلف. وهذا إذا وصل الأمر إليه فالأمر خطير، فمعناه أنه يعظم هذا المخلوق أكثر من تعظيمه لله عز وجل، ولا ريب أن الحلف بالله من تعظيم الله عز وجل كما سيأتي. وأما المشركون فيحلفون باللات وبالعزة وبكل شيء، لكن عندما يصل الأمر إلى الأمور الكبيرة ويحتاج أن يحلف في أمر هو فيه جاهد، فجهد اليمين عندهم ما هو؟ بالحلف بالله. والدليل قوله تعالى في غير ما آية وأقسموا بالله جهد أيمانهم لا يبعث الله من يموت، يقسمون على الأمور الكبيرة، يقسمون على الأمور الكبيرة بالله عز وجل، فهذا جهد اليمين عنده. نعم أحد يقرأ. تفضل يا شخص.
وقال ابن مسعود رضي الله عنه: لأن أحلف بالله كاذبا أحب إلي من أن أحلف بغيره صادقا.
نعم، مسعود رضي الله عنه يعقد لنا في هذا الكلام الوجيز الذي يدل على فقهه رضي الله عنه وأرضاه بين حسنتين وسيئتين يا شخص.
نعم، الحسنتين حسنة التوحيد وحسنة الصدق.
وحسنة الصدق لا ريب أن حسنة التوحيد
أعظم
من حسنة الصدق. وبين سيئتين
سيئة الشرك وسيئة الكذب،
وأيهما أسهل؟
سيئة الكذب.
الكذب، فهو يقول لأن أحلف بالله كاذبة، فذكر هنا حسنة التوحيد وسيئة الكذب. أحب إلي من أن أحلف بغيره صادقا. ذكر حسنة الصدق وسيئة الشرك. وفيه شاهد للقاعدة المشهورة وهي
دفع
الضرر، نعم، دفع أشد الضررين نعم بارتكاب أخفهما. قال وفي الشرك الأصغر والكبائر، الأصغر أيهما أشد؟
الشرك الأصغر أعظم من الكبائر في الجملة.
من حيث إيش؟
من حيث الجنس.
من حيث الجنس، حتى لا يأتي الشخص يقول يعني هذه الكبيرة يعني أشد من أن يقول لو الله وفلان ليقول كذا وكذا وكذا. يقال هذا من حيث الجنس، لأن في الشرك الأصغر تشريكا مع الله عز وجل. حتى قالوا إن الشرك الأصغر أشد من اليمين الخموس والتي تغمس صاحبها في الإثم ثم في النار. ما هي اليمين الغموسة؟
قيل حلف المرء على شيء ماض وهو كاذب.
أي نعم،
التي يقتطع.
وهذا القول هو الأقرب. قيل حديث عبد الله بن عمرو الصحيح أن عربيا سأل النبي صلى الله عليه وسلم أي الذنب، أو قال ما الكبائر؟ قال إشراك بالله. قال ثم ماذا؟ قال عقوق والدين. قال ثم ماذا؟ قال اليمين الغموس. قال وما اليمين الغموس؟ قال هي التي يقتطع مال امرئ مسلم هو فيها كاذب. بينها النبي صلى الله عليه وسلم. وقوله في حديث الأشعث عندما قال في دعوة كانت بينه وبين الرجل إذن يحلف ولا يبالي، يعني يحلف كاذب ولا، وبالحليف سيقتطع مال أخيه. قال من حلف على يميني صبر يقتطع فيها مال امرئ مسلم هو فيها فاجر لقي الله وهو عليه غضبان. نعم، أكمل إن شاء الله.
وعن حذيفة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تقولوا ما شاء الله فلان ولكن قولوا ما شاء الله ثم فلان. رواه أبو داود.
هذا سيأتي إن شاء الله في الباب الذي بعده. نعم.
وجاء عن إبراهيم النخعي أنه يكره أن يقول الرجل أعوذ بالله وبك، ويجوز أن يقول بالله ثم بك.
قال ولا يكون،
قال ولا يقول لولا الله وفلان ولكن يقول لولا الله ثم فلان.
نعم، هذه أيضا بعض الألفاظ التي ذكرها، لولا الله فلان مر بنا. وقول أعوذ بالله وبك يعني استعاذة مع الله عز وجل بحرف الواو. لكن قوله ثم، قد يأتينا واحد في ناصر يقول ثم أداة عطف، والعطف يقتضي التشريك، في تشريك.
لكنها هنا للترتيب.
أحسنت، لكن ثم للترتيب، ليست كالواو الدالة على مطلق الجمع. الواو قد تكون للترتيب وقد لا تكون للترتيب حسب السياق، لكن الأصل أنها لمطلق الجمع بخلاف ثم. إذا لو أردنا الترتيب لولا الكمال أن يقول
لولا الله
ثم
لولا الله ثم فلان.
وأما قوله لولا الله وفلان فهذا المنهي عنه. وأما قوله لولا فلان فقط،
نعم، مثل
في الكلام السابق، نعم، قاله متناسيا للمسبب له فهذا يدخل في الشرك الخفي. وإن قاله مخبرا قال ملتفت للسبب وقلبه متعلق بالمسبب بربه قيل لا بأس بهذا. نعم،
أحسن الله عليكم. الحمد لله، وصلى الله وسلم وبارك على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللمسلمين أجمعين. قال المصنف رحمه الله باب ما جاء في من لم يقنع بالحلف بالله. عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا تحلفوا بآبائكم، من حلف بالله فليصدق، ومن حلف له بالله فليرض، ومن لم يرض فليس من الله. رواه ابن ماجه بسند حسن.
هذا الباب تابع للباب قبله، فبعد أن قرر المؤلف رحمه الله تعالى أن الحلف لا يكون إلا بالله عز وجل، والحديث في الباب السابق يعني الحالف، أورد هذا الحديث الذي فيه الكلام عن المحلوف له. والحلف يا إخوان تعظيم لله عز وجل، وإذا كان الإنسان بين أن يحلف بالله أو يحلف بالنبي، والنبي له القدر وله المكانة صلوات ربي وسلامه عليه، لكن لا يجوز أن يصل بتعظيم أفضل الرسل وأكرم الخلق على الله أن يصل بتعظيمه إلى ماذا يا إخوان؟ إلى تعظيم الله، وأن يسوي بينه وبين الله عز وجل في التعظيم، فلا يجعل نفسه بين الخيارين، يحلف بالله أو يحلف بالنبي، لا، وإنما يحلف بالله، إذ الحلف تعظيم والله أولى وأعظم وأحق أن يعظم سبحانه وبحمده مع ما لنبي صلى الله عليه وسلم من العظمة والقدر والمكانة والمنزلة. ثم هنا مسألة وهي الإكثار من الحلف، الإكثار من الحلف، وسيأتينا إن شاء الله في الرجل الذي يجعل الله بضاعته لا يبيع إلا بيمينه ولا يشتري إلا بيمينه، وأنه من الثلاثة الذين لا يكلمهم الله، إلى آخر الحديث. فإن الإكثار من الحلف دليل على ضعف تعظيم الله، وما أكثر ما يكثر الناس من الحلف، حتى أنك تسمع الله يقول والله وبالله وتالله لا إله إلا الله، ثلاثة أيمان على أمر يعني بسيط سهل لا يحتاج إلى حلف. فالإكثار من الحلف بل والحلف على أمر لا يستحق الحلف كله ضعف في تعظيم الله عز وجل. فمن يعظم الله لا يحلف إلا على الأمور المهمة، ومن يعظم الله لا يكثر من الأيمان، ومن يعظم الله لا يحلف إلا بالله عز وجل. ما ورد الحديث لا تحلفوا بآبائكم قد مر بنا، من حلف بالله فليصدق. الصدق ما هو؟ ايش تعريف الصدق؟ اي نعم، مطابقة الكلام للواقع، الكذب ضده. والصدق واجب وإن لم يحلف، قال صلى الله عليه وسلم: عليكم بالصدق فإن الصدق يهدي إلى البر، وإن البر يهدي إلى الجنة، ولا يزال الرجل يصدق ويتحرى الصدق حتى يكتب عند الله صديقا. وإياكم الكذب فإن الكذب يهدي إلى الفجور، وإن الفجور يهدي إلى النار، ولا يزال الرجل يكذب ويتحرى الكذب حتى يكتب عند الله كذابا. قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. وتمام الصدق يا شيخ ناصر في ثلاثة أمور، ما هي؟ في قوله وفعله وفي إرادته ومقصده، تجتمع هذه الأنواع الثلاثة، فلعل الله أن يكتب العبد في الصادقين. ولما ذكر الله الصادقين والصادقات قال: أعد الله لهم مغفرة وأجرا عظيما، في جملة أوصاف اتصف بها الرجال والنساء. ولما ذكر أهل الجنة وأوصافهم قال: الصابرين والصادقين. وقال عز وجل: قال الله هذا يوم ينفع الصادقين صدقهم. فيتأكد على المسلم، بل يجب عليه أن يتحرى الصدق في كل أحواله وأموره، وأن يتجنب الكذب حتى في الأمور اليسيرة. لما قالت امرأة لصبي تعالى أعطيك، قال ماذا تعطينا؟ قالت أعطيه. قال أما لم تعطيه كتبت عليك ماذا؟ كذبة. يعني أمور يتساهل الناس بها ويتساهلون وقد يحلفون عليها، أنها ما حلفت لكن وعدته، فلو لم تفي لاعتبرت كذبة. فإذا كان الصدق واجبا وإن لم يكن معه يمين، فكيف إذا كان معه ماذا يا إخوان؟ كان معه يمين، يجب عليه أن يصدق، لأنه يعني لم يصدق جمع عياذا بالله بين الكذب على الناس، والكذب أيضا في ماذا يا إخوان؟ الكذب في يمينه. ثم قالوا من حلف له بالله فليرضى، ومن لم يرضى فليس من الله. وقول ليس من الله من أحاديث الوعيد التي تجرى على ظاهرها ولا تفسر عند العامة، لكن عند طلاب العلم لا بد من إيضاحها. فقول ليس من الله العلماء يقولون قد برئ الله منه، يعني برئ الله منه، لكن لا يقال إنه يكون كافر عياذا بالله كما يقول الخوارج، لا. فالمتعين على الإنسان، وهذا من باب تعظيم الله عز وجل وذكر منذ قليل، الحلف بالله تعظيم، وعدم الإكثار ماذا؟ عدم الإكثار يعتبر تعظيم، وعدم الحلف بغيره يعتبر تعظيما، والرضا بالحلف به أيضا يعتبر تعظيما لله عز وجل. قول من حلف له بالله فليرضى حمله بعض العلم على اليمين في الخصومة، اليمين في الدعاوى عند القضاة. تعرفون أن طريق الحكم في القضاء البينة على المدعي واليمين على ما أنكر كما في الحديث. إذا جاء خصمان عند القاضي قال المدعي لك بينة، فإن أثبت بينته سمعها وحكم بمقتضى ما يسمع من البينة. طيب لو حلف المنكر مع البينة هنقول يجب أن ترضى بها؟ لا، لأن هذه اليمين مخالفة ليش يا أخوان؟ لحكم شرعي، لا يلتفت إليها ولا يلزم أن يقول اترك بينتك وارضى بيمينه. لكن إذا قال المدعي ليس عندي بينة، حينئذ يخبره بأن له اليمين على المنكر، فيطلب من المنكر أن يحلف. فإذا حلف وجب عليه ماذا يا إخوان؟ الرضا تعظيما لمن؟ نعم، لله عز وجل. هذا من الناحية الشرعية. لكن من الناحية الحسية، لو أنه قال هذا فاجر كاذب، أعرف أنه يكذب وأنا واثق تمام الثقة أنه كاذب، يقال من أهل الحسية ما يلزمك أن ترضى، لكن من جهة الشرع نعم يلزمه، نعم أن يرضى بذلك. ولهذا في قضية عبد الله بن سهل في القسامة لما قتل واتهم اليهود بقتله في خيبر، وجاء أخوه عبد الرحمن ومحيصة وحيصة بن مسعود أبناء عمه للنبي صلى الله عليه وسلم، قال صلى الله عليه وسلم تبريكم يهود؟ قال تحلفون تستحقون دم صاحبكم؟ قالوا كيف نحلف ولم نرى المشهد؟ قال فتبريئكم يهود بأيمان 50 منهم؟ قالوا قوم كفار. لم يرضوا بخمسين يمين، لماذا؟ قالوا لأنهم قوم كفار، عن الكافر تقبل يمين في باب الدعوة، مع ذلك قالوا ما نقبل يمينهم، ولم ينكر عليهم النبي صلى الله عليه وسلم ذلك. المقصود أنه من الناحية الشرعية إذا حلف المنكر وجب على المدعي أن يرضى ويسلم بالحكم، لكن من ناحية الحسية له الحق حتى من البداية أن يرفض يمينه. ولهذا الفقهاء رحمه الله يقولون ما يحلف حتى يطالب المدعي بالحلف، على قول مشهور في مذهب الإمام أحمد. فلو حلف دون طالب المدعي يقولون ما يعتد بيمينه، حين المدعي يقول لا أنا ما أصدقه ولا بيمينه، وتبقى المسألة معلقة ولم يتمكن من أخذ حقه. المقصود أن يعني بعض أهل العلم حملوا الرضا باليمين في باب الإيش يا إخوان؟ الخصومات. ذكر الشيخ سليمان، قال المصنف رحمه الله وجده الشيخ محمد بن عبد الوهاب قدس الله وأرواحه ونور أضرحتهم، قال حديث عنه أنه قال هي في الخصومات. هنا قول ثاني يقول لا، بل هي عامة في الخصومات وفي غير الخصومات. إنسان حلف لك بالله يا محمد ترضى بيمين خلاص. وقد ثبت في البخاري أن عيسى عليه السلام رأى رجلا يسرق فقال له سرقت؟ قال لا والله الذي لا إله إلا هو. قال آمنت بالله وكذبت عيني. مع أن أول حديث رآه إيش؟ يسرق. قال يسرق يعني أثبت السرقة، لكن لأن الله عز وجل في قلب عيسى وعقيدة عيسى ونظر عيسى أجل وأعظم من أن يحلف به كاذبا. دار الأمر بين أمرين، إما أن يصدق عينه وإما أن يصدق الحالف بالله تعظيما لله عز وجل. فآثر أن يصدق الحالف بالله، ولهذا قال آمنت بالله وكذبت عيني. قالوا نظير هذا قسم إبليس لآدم عليه السلام، قال تعالى وقاسمهما إني لكما لمن أقسم أنه ناصح لهم وأنهما إن أكل من الشجرة صار ملكين أو صار من الإيش الخالدين في الجنة. عطمع الأبوان وصدق إبليس ظنا أن أحدا أكملوا لا يحلف بالله كاذب، لا يحلف بالله كاذب. وهذا هو الذي يظهر الذي ظنه عيسى عليه السلام، فدل على أن الرضا بالحلف مع أن هذه ليس في خصومة. يعني قول عيسى عليه السلام ليس في خصومة، المتهم ما وصل للقاضي أو لا، دل على أن الرضا بالحلف يكون في الخصومة ويكون في غيرها، وأن الأمر عام يشملها ويشمل غيرها. إذن مناسبة هذا الباب لو أردنا لكتاب التوحيد ما هي يا إخوان؟ أن من تعظيم الله عز وجل الرضا بماذا يا إخوان؟ الرضا بالحالف به. حتى ولو ظنيت أن هل لي حلف كاذب، لكن من ناحية الشرعية تعظيما لله ترضى، وإن كنت ربما لا تصدقه حسنا وفي نفسك أنه غير صادق. نعم.
الصدق أيضا من تعظيم الله، الصدق في الحلف،
الصدق في الحلف، في
من حلف بالله فليصدق،
حلف لا شك. إذا كان الحلف فقط بالله دون غيره تعظيم، فإذا كان معه الصدق لا شك هذا يكون تعظيم لله. نعم.
أحسن الله عليكم. قال رحمه الله فيه مسائل: الأولى النهي عن الحلف بالآباء، الثانية الأمر للمحلوف له بالله أن يرضى، الثالثة وعيد من لم يرض.
يمكن نضاف مسألة أخرى وهي أمر الحالف بإيش؟
بالصدق.
أمر الحالف بالصدق. نعم.
أحسن الله عليكم. قال رحمه الله: باب قول ما شاء الله وشئت. عن قتيلة أن يهوديا أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال إنكم تشركون، تقولون ما شاء الله وشئت، وتقولون والكعبة. فأمرهم النبي صلى الله عليه وسلم إذا أرادوا أن يحلفوا أن يقولوا ورب الكعبة، وأن يقولوا ما شاء الله ثم شئت. رواه النسائي وصححه.
نعم، باب قولي ما شاء الله وشئت، أيضا هذه من الألفاظ التي تدرج على الألسنة أحيانا، وفيها تشريك بالمشيئة، بمشيئة الله عز وجل. وربنا يقول وما تشاءون إلا أن يشاء الله، فمشيئة العبد تابعة لمشيئة الله، لا أنها مع مشيئة الله عز وجل. عن قتيلة بنت صيفي الجهنية وقيل الأنصارية، أنا يهوديا قيل هو حبر من أحبارهم، جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقال إنكم تشركون. لاحظ، يعني هذا اليهودي يعرف الشرك الأصغر، ومع ذلك لم يؤمن بمحمد صلى الله عليه وسلم. سيأتينا كلام المؤلف رحمه الله في المسائل. فهم الإنسان المسألة إذا كان له هوى، يعني أراد أن يقول أنتم أيها المسلمون تقولون وتقولون وأنتم تشركون. ثم ذكر مثالين للشرك، الأول ما شاء الله وشئت، يعني الناس يقول لك يا محمد ما شاء الله وشئت، فشركوا بينك وبين الله عز وجل في المشيئة. الثاني والكعبة، يعني حلف بغير الله. فأمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يقول ما شاء الله، نعم، ثم شئت، وأن يقولوا ورب الكعبة. نهاهم، ثم ذكر لهم الإيش يا إخوان؟ البديل. وهذه يا إخواني طريقة في شرعنا، إن الله عز وجل إذا منع شيئا، نعم، أتى بما يحل محله. ما ننسخ من آية أو ننسها نأتي بخير منها أو مثلها. وإذا بدلنا آية مكان آية، وهذا المنبغي للإنسان حتى في أموره وأحواله، حتى في علاقته مع أولاده، إذا نهاهم عن شيء نعم يفتح باب ثاني، فإنه إن لم يفتح لن ينتهوا عن الأمر الأول، سجد صعوبة في ترك الأمر الأول الذي كان يريد أن ينهاهم عنه. ما شاء الله وحده، ما شاء الله وشئت، ما شاء الله ثم شئت. نريد ترتيبها يا محمد ساغو، أكملها ما شاء الله وحده بلا شك، وسيأتي لها مثال. ثم شئت، والأخيرة المنهي عنها ما شاء الله وشئت. قد يقول قائل كما ذكرنا منذ قليل إن ثم والواو، نعم، يقول قائل إن ثم والواو كليهما نعم حرف عطف، فيقال ها يا محمد ثم، وكلاهما يقتضي التشريك. أحسنت، ثم للترتيب ومع التراخي أيضا. وأما الواو لا، قد تكون للترتيب وقد لا تكون بحسب السياق، لكن ليس الكلام فيها مطلقا أن يقال إنها للترتيب. ذكروا قولا لبعض من تقدم نسب إلى أبي جعفر الداودي الجواز بمثل ما شاء الله وشئت، مع هذا الحديث واضحة وبينة، ويستدل بمثل قوله عز وجل وإذ تقول الذي أنعم الله عليه وأنعمت، يقول واو وبمثل قوله عز وجل وما نقموا إلا أن أغناهم الله ورسوله من فضله، وبقوله ولو أنهم رضوا ما آتاهم الله نعم ورسوله. هنا عطف الرسول صلى الله عليه وسلم الله عز وجل بلفظ الواو، فما الجواب؟ أجاب العلماء عن هذا بجوابين. الجواب الأول أن هذا كلام ربنا، وربنا يقول ما شاء، كما أنه يحلف بما شاء، فكما أن المخلوق منهي أن يحلف بغير الله من المخلوقات، فإن الله يحلف ما شاء من مخلوقاته، وحلفه بآياته ومخلوقاته تعظيم لها، ومن ثم تعظيم لمن خلقها سبحانه وبحمده. وتعرفون الأمثلة على ذلك، سورة الشمس كم فيها من حلف يا أخوان؟ كم حلف؟ 11 قسما، والشمس وضحاها والقمر إذا تلاها عدوها والنهار كم هذه؟ إذا جلها 4، والشمس وضحاها بين ثلاها، والليل إذا يغشها، والسماء وما بناها كم؟ 2، وما بناها، إما أن تكون ما موصولة والذي بناها وربنا، أو تكون مصدرية أي وبنائه لها، والأرض وما طحاها أي بسطها كم هذه؟ 9، ونفس وما سواها كم صارت؟ 11 قسما. يقسم ربنا عز وجل بهذه المخلوقات والآيات العظيمة له سبحانه وبحمده. فنقول إذا كان يقسم بما يشاء ثم نهي الناس أن يحلفوا بغيره حتى بأكرم الخلق رسول الله صلى الله عليه وسلم، فكذلك يقول ربنا عز وجل أنعم الله عليه وأنعمت عليه أغناهم الله ورسوله، وينهى الناس أن يقولوا ذلك. إن الذي يخشى من الناس ما هو يا إخوان؟ التشريك يا إخوان، يخشى منهم أن يقع في نفوسهم شيء من التشريك بين الله تعالى وبين خلقه في مسألة المشيئة. ثم يقال أيضا إن قوله عز وجل ولو أنهم رضوا ما آتاهم الله ورسوله، الإثيان نوعان، شرعي وإيش؟ وقدري كوني. فالقدري إلى الله، وشرعي إلى النبي صلى الله عليه وسلم. ثم إن هذا الفعل ليس من واحد، بل هو متعدد ومتغاير. أنعم الله عليه بالإسلام، وأنعمت عليه بماذا؟ أنعمت عليه بالعتق. فالفعل هنا مختلف ومتغاير، فلا يمكن أن تقيس عليه قول ما شاء الله وشئت، وهي مشيئة، هي مشيئة واحدة، والمشيئة يعني في هذا الأمر إنما هي لربنا عز وجل، ولكن للعبد مشيئة، ولهذا ساغ أن يقال ماذا؟ ساغ أن يقال ثم شئت. المقصود أن قول الإنسان فيها يخشى عليه من التشريك، وأما قول ربنا عز وجل فهو يقول ما شاء سبحانه وبحمده. ثم لا يمكن أن تعطل هذه النصوص ويستدل عليها بمثل هذه الأدلة التي يمكن أن توجه بتوجيه يمكن فيه الجمع بينها وبين ما ورد من نهي عن مثل هذه الكلمة. نعم. كيف يعني؟ وكانوا يقولون ما شاء الله وشئت. لا، هو أفلح وبه قالها رسول الله صلى الله عليه وسلم. أما هذه فهي من الفاضل الجاري على ألسنة الناس، فلا يمكن أن يقال هذا كان سائغا شرعا الحلف يعني بغير الله، كان سائغ. لكن كونه يصدر من النبي صلى الله عليه وسلم، لا يمكن أن يقع في نفس أحد أنه يعظم أبا ذلك العربي بحال من الأحوال. نعم.
وله أيضا عن ابن عباس أن رجلا قال للنبي صلى الله عليه وسلم ما شاء الله وشئت، فقال أجعلتني لله ندا؟ بل ما شاء الله وحده.
نعم، رجل قال النبي صلى الله عليه وسلم ما شاء الله وشئت، فقال النبي صلى الله عليه وسلم جعلتني الله عدلا، هذا الذي في النسائي ورد ندا عند ابن مردويه غيره، أجعلتني الله عدلا أو ندا؟ بل ما شاء الله وحده. ولم يقل بل ما شاء الله ثم شئت، لا، هذا كان سائغ قد أمر بها صلى الله عليه وسلم، لكن لما تعلق الأمر به وهو أعظم الخلق تعظيما لربه سبحانه وبحمده أرشد إلى الصيغة التي هي الأولى والآكد والأعظم في هذا الباب، وهي أن يقال ما شاء الله وحده. نعم،
أحسن الله عليكم. قال رحمه الله: ولابن ماجه عن الطفيل أخي عائشة لأمها قال: رأيت كأني أتيت على نفر من اليهود، فقلت إنكم لأنتم القوم لولا أنكم تقولون عزير ابن الله. قالوا: وأنتم لأنتم القوم لولا أنكم تقولون ما شاء الله وشاء محمد. ثم مررت بنفر من النصارى فقلت إنكم لأنتم القوم لولا أنكم تقولون المسيح ابن الله. قالوا: وأنتم لأنتم القوم لولا أنكم تقولون ما شاء الله وشاء محمد. فلما أصبحت أخبرت بها من أخبرت، ثم أتيت النبي صلى الله عليه وسلم فأخبرته، قال: هل أخبرت بها أحدا؟ قلت: نعم. قال: فحمد الله وأثنى عليه، ثم قال: أما بعد، فإن طفيلا رأى رؤيا أخبر بها من أخبر منكم، وإنكم قلتم كلمة كان يمنعني كذا وكذا أن أنهاكم عنها، فلا تقولوا ما شاء الله وشاء محمد، ولكن قولوا ما شاء الله وحده.
نعم. قال: ولابن ماجه، ابن ماجه الإمام المشهور صاحب السنن رحمه الله، وماجه والده يزيد، وعند المحدثين الأوائل لا تنطق هذه الكلمة بالتاء حتى في الوصل، لا تقول رواه ابن ماجة، وجوز جمع من المحدثين لا سيما في هذا العصر أن تنطق، لأنها أصبحت كالعلم. عن الطفيل ابن الحارث بن صخبرة أخي عائشة لأمها رضي الله عنه قيل ليس له إلا هذا الحديث، رأى رؤيا في المنام، مر نفر من اليهود قال: إنكم لأنتم القوم، يعني ما تحل اليهود أهل الكتاب، لولا أنكم تقولون عزير من الله. قال تعالى: وقالت اليهود عزير من الله، وقالت النصارى، ذلك قولهم بأفواههم يضاهئون قول الذين كفروا من قبل، قاتلهم الله أن يوفقهم. ثم أتى عن نفر من النصارى قال: أنتم القوم أيضا لولا أنكم تقولون المسيح ابن الله. قال اليهود له: وأنتم لأنتم القوم لولا أنكم تقولون ما شاء الله وشاء محمد. أنتم أيضا تعظمون نبيكم وتشركونه مع الله بالمشيئة. والنصارى قالوا كلام ذاته وهذه رؤيا. يقول فأنا ما أصبحت أخبرت بها من أخبرت، ثم أتيت النبي صلى الله عليه وسلم فأخبرته، قال هل أخبرت بها أحدا؟ قلت نعم. قال فقام فحمد الله وأثنى عليه، والحمد هو وصف المحمود بالكمال مع المحبة بخلاف المدح، فالمدح ذكر محاسنه ولا يلزم من ذلك ماذا؟ لا يلزم من ذلك المحبة. وأثنى عليه، الثناء يا إخوان هو تكرار المدح، تكرار لإيش؟ المدح. ثم خطب الناس، والخطبة لا تكون إلا في أمر ذي شأن، ولهذا سميت خطبة. ليش سميت خطبة؟
من الخطب،
من الخطب، ما تكون إلا في أمر له شأن وخطب. وقال أما بعد، كثير من الناس الآن يقولون وبعد، والذي ورد في النصوص في أحاديث كثيرة أما بعد، ما في وبعد لا. فإن طفيلا رأى رؤيا أخبر بها من أخبروا أنكم كنتم تقولون كلمة كان يمنعني كذا وكذا. في رواية الإمام أحمد الطبراني كان يمنعني الحياء، والحياء هنا المراد به يستحي من ربه أن ينكر شيئا لم يأمره ربه بماذا؟ بإنكاره. وهذا يدل على أن هذه الكلمة يا أخ محمد ساو من الشرك الأصغر. لو كانت شرك أكبر هل كان يمنعه الحياء من إنكارها؟ أبدا. ولهذا ما أن بعث صلى الله عليه وسلم حتى نهى الناس عن الشرك الأكبر، بدأ بالأمر بالتوحيد والنهي عن الشرك الأكبر مباشرة. أما الشرك الأصغر وشرك الوسائل والألفاظ والشرك الخفي فكان النهي عنها بماذا يا أخوان؟ بالتدريج وحسب الوقع. ثم نهاه النبي صلى الله عليه وسلم أن يقولوا هذه الكلمة، وأرشدهم إلى أن يقولوا ناصر إيش؟
ما شاء الله وحده،
ما شاء الله وحده. لماذا؟ ما قال ما شاء الله ثم شئته، لأن الأمر
سيدي للدرجة الكاملة.
نعم، يريد الدرجة الكاملة صلوات ربي وسلامه. الحديث الأول لما لم يكن الأمر يتعلق به مباشرة، مباشرة قال قلوا ما شاء الله ثم شئت، كلام عام لأي أحد. لكن في الحديث الثاني والحديث الأخير، في الحديثين كليهما أمرهم أن يقولوا ما شاء الله وحده، وهذا من تعظيمه لله عز وجل، وهذا الذي ينبغي للموحد أن يعظم الله عز وجل حتى في هذه الألفاظ التي قد يقول يا أخي هذه ألفاظ يسيرة وسهلة وكذا، لا. ولهذا من ضوابط الشرك الأصغر ما كان وسيلة إلى ماذا؟ إلى الشرك الأكبر. فالشرك وإن كان أصغر لكن قد يكون وسيلة الأكبر، يعني الحلف بغير الله عز وجل شرك أصغر، لكن إذا وصل الأمر بالحالف إلى أن يعظم المخلوق أكثر من الله ويأبى أن يحلف بالمخلوق ويحلف بالله كاذب ولا يبالي، حينها الأمر يا إخوان وصل إلى الشرك الأكبر. وما الذي أوصله؟
الحلف،
الشرك الأصغر. يعني تساهل في هذا الأمر أدى إلى الوقوع. خذ الصلاة عند القبر لما نهى النبي صلى الله عليه وسلم في حديث المخرج الصحيح مسلم. نعم،
الشرك الأصغر مؤدي إلى الشرك الأكبر.
أي نعم، نعم، هذه من ضوابط الشرك الأصغر أنه وسيلة. وقد مر بنا تعريف الشرك الأصغر يا إخوان، تذكروني ما أتى في النصوص
أنه
شرك ولم يصل إلى حد الأكبر، لكن التساهل فيه لا شك أنه يؤدي إلى ما هو أشد منه. نعم. أي نعم، أحسنت. الصلاة عند القبر النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن يصلى القبر وأن يقعد عليه. لماذا؟ يعني صلاة في المقبرة عموما النهي عنها لماذا؟ هل الصلاة في المقبرة؟ هل صلى الإنسان في مقبرة في مكان في المقبرة؟ وذي يسأل عنها حين يقول أجيت متأخر وأشهد دفن الميت وكذا بصلي في ناحية ما في قبور. قال لا لا يجوز الصلاة في المقبرة حتى في المكان الذي لا يقبر فيه. لماذا؟ هل هي شرك؟ لا ما هي شرك أكبر، لكنها وسيلة. كذلك دعاء الله عند القبر، دعاء الله عند القبر يقول أخي أنا أدعو ربي في هذا المكان وأجد قلبي يحضر وأجد خشوع وأجد كذا، يجيبون مبررات أحيانا فيقول لا، اليوم تدعو عند القبر وغدا ولا قوة إلا بالله، ربما تتوسل بصاحب القبر ثم في النهاية يدعو صاحب القبر وكذا. خطوة الشيطان خطوة خطوة، حياتي دفعة واحدة لا، يتدرج بالإنسان إلى أن يصل فيه إلى ما يريد منه. نعم لم يشأل
الله. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله فيه مسائل: الأولى معرفة اليهود بالشرك الأصغر، الثانية فهم الإنسان إذا كان له هوى.
هذه لطيفة جدا يا أخي، يحتاج إليها كثيرا. الإنسان صار له هوى في الشيء ها يعرفه بدافع من هوى. طيب لو كان له هوى وفهم نأخذ بفهمه ولا ما نأخذه؟ فهم صحيح
نأخذ.
الحكمة ضالة المؤمن أن وجدها عمل بها. أبو هريرة أخذ من الشيطان شلون؟ ها؟
أصدقك
في قضية التمر لما أمسكها في المرة يمكن هي الثالثة نعم. قال دعني فإني أعلمك كلمات إذا أتى فراشك فاقرأ آية الكرسي فإنه لن يزال عليك من الله. ولا يقرأ عند خبرة الشيطان بها هنا نعم، يدري أنه إذا جاء عند إنسان وقرأة الكرسي ما يقدر يقترب منه. فالنبي صلى الله عليه وسلم صدقك وهو كذب، يعني خذ بما صدق حتى ولو كان له هوى. هو له هوى ماذا يريد؟ ما علم أبا هريرة لله، وإنما علمه لأجل أن يخلي سبيله. في المرة الأولى والثانية ذكر حاجة ومساكين وفقراء فترك. الثالثة لا، وصل إلى التعليم. نعم.
طيب هو يأكل تمر يعني الشيطان يا شيخ؟
هذا الذي يظهر في الحديث في العلم. يقول بي كانت لي سهوة فيها تمر وكان ينقص فترصد له، فجاء شيطان بصورته، كان غلام له له شعر أو كذا، ولا شك أنهم يأكلون ويشربون. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم ماذا قال في
العظام؟ طعام
إخوانكم. نعم
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: الثالثة قوله صلى الله عليه وسلم: أجعلتني لله ندا فكيف بمن قال يا أكرم الخلق ما لي من ألوذ به سواك والبيتين بعده.
نعم، النبي صلى الله عليه وسلم أنكر هذه الكلمة لما وجهت إليه مباشرة وأرشد إلى الطريق الأمثل فيه. فكيف من خطب النبي صلى الله عليه وسلم قال يا أكرم الخلق ما لي من ألوذ به سواك عند نزول الحادث العميمي، لم تكن في مقامي آخذا بيدي فضلا، وإلا فقل يا زلة القدم فإن من جودك الدنيا وضرتها ومن علومك علم اللوح والقلم. ما بقي إلا شيء. إذا الدنيا والآخرة من جود النبي صلى الله عليه وسلم، وربنا يقول وإن لنا للآخرة والأولى، قال لنا، وتقديم الخبر يدل على ماذا؟ يدل على الحصر، وهذا الذي ركز في الفطر يا إخوان. لكن نعوذ بالله، حتى قال في بعضها: ما سامني الدهر يوما فاستجرت به إلا ونرت جوارا منه لم يظمي، ولا تمست الغنى الدارين من يده إلا استلمت الندى من خير مسلم. ما سامني الدهر فاستجرت به، والله تعالى يقول لرسوله: قل إني لن يجيرني من الله أحد، لن يجيرني من الله أحد ولن أجد من دونه ملتحد إلا بلغ من الله ورسالاته. لكن غايتي ومهمتي تبليغ الرسالة، ولن يجيرني من الله أحد كائنا من كان. فسبحان الله كيف يصل وتسمع كلاما مثل هذا، دعاء واستغاثة، وهذه أبيات من البردة مشهور بصير. نعم،
أحسن الله عليكم. قال رحمه الله الرابعة أن هذا ليس من الشرك الأكبر لقوله،
قوله الشيخ سليمان أورد بيت أيضا قال هذه علتي، هذه علتي، تأكدوا يا إخوان كان ذا، قال ليس يخفى عليك في القلب داء، كان قلب منك شفائي، بس بدنا نتأكد، ما ننسب لأحد شيء إلا بحرفه. لبيت له أيضا قال ليس يخفى عليك في القلب داء، فليس يخفى على الله في قلوب، على النبي صلى الله عليه وسلم في قلوب الناس شيء وشفاء.
هذه علتي وأنت طبيبي،
وأنت طبيبي أحسنت، هذه علتي وأنت طبيبي، ليس يخفى عليك
في القلب داء،
في القلب داء. وهذا الغلو الذي حضره مر بنا يا أخي، لا تطروني إياكم والغلو فإنما أهلك من كان قبلكم الغلو، وللمصطفى القدر الأعلى والمحبة التي تفوق محبة المال والنفس والأهل والولد وكل ما على وجه الأرض. لكن علامة المحبة يا أبو عبد الله ما هي؟ قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني، أي أمارة محبة الله اتباع المصطفى صلى الله عليه وسلم، وأمارة محبته أيضا اتباع. أما أن ندعي محبته والاتباع في واد والشخص في واد آخر ولا قوة إلا بالله، فإن الصدق فيما يدعي، الألفاظ والكلام سهل لكن العمل والاتباع هو الحق. نعم،
أحسن الله عليكم. قال رحمه الله الخامسة أن الرؤية الصالحة من أقسام الوحي.
الرؤية الصالحة بالنسبة للأنبياء لا شك وحي، والرؤية الأنبياء وحي، ولهذا لما رأى إبراهيم أنه يذبح ولده إسماعيل قال إني أرى في المنام أني أذبحك فانظر ماذا ترى، فباشر الذبح عليه الصلاة والسلام. نعم،
السادسة أنها قد تكون سببا لشرع بعض الأحكام.
نعم، كما حصل هنا نهاهم النبي صلى الله عليه وسلم بسبب الرؤية، وكما في الأذان لما رأى عبد الله بن زيد رضي الله عنه الأذان وأخبر به النبي صلى الله عليه وسلم قال ألقيها على بلال، فقد تكون الرؤيا سببا لتشريع بعض الأحكام. لكن بالنسبة لنا نحن هل يعمل بها الإنسان ويعتبرها حكم؟
لا.
لكن الرؤية الصالحة لا شك من المبشرات، وفي الحديث لم يبقى من البشرات إلا الرؤية الصالحة يراها المؤمن أو ترى له. يقول أبو سلمة ابن عبد الرحمن ابن عوف رحمه الله، ويعد يعده بعضهم في فقهاء المدينة السبعة، يقول كنت أرى الرؤيا فتمرضني أو تمرضني، حتى سمعت أبا قتادة يقول كنت أرى الرؤيا تمرضني، حتى سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول الرؤيا الحسنة من الله، فإذا رأى أحدكم ما يحب فليحدث بها من يحب، وإذا رأى ما يكره فليتعوذ بالله منها ولا يحدث بها أحدا فإنها لا تضره. وكثير من الناس الآن يا إخواني إذا شاف الرؤية مزعجة يقلق ويتعب ويضيق صدره، وكما قال أبو سلمة يمرض، قال الرؤية تمرضني، وأبو قتادة الصحابي الجليل يقول تمرضني أيضا، حتى سمع هذا الحديث الله أكبر يا إخواني، شوف تعظيم للاتباع وللسنة، فزال عنه يا إخواني ما يجده من الخوف من هذه الأضغاث والأحلام والأخلاط. قال رجل النبي صلى الله عليه وسلم إني رأيت كأن رأسي قطع فجعلت أشد سعيا في طلبه، قال على ما يتحدث أحدكم بتلاعب الشيطان في رأسه، ويقال كما في هذه الرؤيا ثلاث رؤيا تخويف أو تحزين من الشيطان، ورؤيا حديث الناس، ناس ينسولفون وناموا، نعم، فرأوا ما تحدثوا به، ورؤيا صالحة لا تخرج الروع عن هذه الثلاث، إما رؤيا صالحة أو مجرد حديث تحدث بها الناس وتكلموا بها، أو تحزين من الشيطان. وأكثر ما يقلق الناس اليوم هذا النوع، إذا رأى رؤيا مزعجة خاف وقلق، ولو طبق السنة لارتاح، ينفث عن يساره، يتعوذ، ينام على الشق الآخر، في رواية فليصلي ثم يترك هذا الأمر. أما كونه يبحث عن معبرين وناس لا يحسنون التعبير أحيانا وناس ثم قد يعبرها بشيء يزيده إزعاجا، أنت بين أمرين، يا رؤيا صالحة حدث بها من تحب، يا رؤيا تكرهها تعوذ بالله منها ولا تضرك. وفي الحديث الحلم على رجل طائر أو الرؤيا على حلم الطائر على ما لم
تفسر،
نعم،
ما لم تفسر،
ما لم عبر، فإذا عبرت وقع. الإنسان يعني يبحث عن معبرين يمكن يدفع دراهم لأجل أن يسمع التعبير، إن كانت صالحة فتحدث بها وافرح بها وحدث بها غيره، وإلا فاسكت عنها واكظمها وتعوذ بالله منها فإنها لا تضرك، كلام رسول الله. نعم، إيه الله المستعان. نعم،
انتهت المسألة. حسنا،
نعم، المراجعة يا إخوان من عندنا بيقرأ يا إخوان. ها،
محمد ساقوي شيخ
محمد. يا محمد تفضل. يا محمد وفقك الله وبارك فيك.
بسم الله الرحمن الرحيم. باب ما جاء في حماية المصطفى صلى الله عليه وسلم جناب التوحيد وسده كل طريق.
هو اللي بعده الظاهر، هذا أخذناها الدرس الماضي أو لا؟
اللي بعده يا شيخ، خليناها الدرس الماضي.
أي نعم. باب ما جاء أن بعض هذه الأمة يعبد أوثان، ما راجعتها يا محمد؟
لا لا
لا، عندنا هذا في. نعم،
سمعي شيخ،
في أحد في اللي أنت أشغل ناصر، الله يهديكم ويفتح عليكم ويعينكم على أنفسكم. احفظوا يا إخوة، احفظوا ما دمتم تحفظون. الشاب يحفظ والكبير يتحسر، الشاب يتكاسل والكبير يتحسر، أن لم يحفظ في سن شباب. ومن فاته التعليم وقت شبابه فكبر عليه أربعا لوفاته. نظر الله امرأ سمع مقالتي. يا إخواني، كتاب التوحيد قال الله وقال الرسول، ما كلفنا بحفظ مسألة واحدة، لا نريد إلا حفظ كلام الله وكلام الرسول. والنبي صلى الله عليه وسلم دعا لكم إن حفظتم. نظر الله وجهه وأسعد قلبه. الحرص يا إخوان أن نحفظ، بارك الله فيكم. نعم، نعم، إن شاء الله.
قال المصنف رحمه الله تعالى: باب ما جاء أن بعض هذه الأمة يعبد الأوثان، وقول الله عز وجل: ألم تر إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب يؤمنون بالجبت والطاغوت ويقولون ألم تر إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب يؤمنون بالجبت والطاغوت ويقولون للذين كفروا هؤلاء أهدى من الذين آمنوا سبيلا، وقول الله تعالى: قل هل أنبئكم بشر من ذلك مثوبة عند الله من لعنه الله وغضب عليه وجعل منهم القردة والخنازير وعبد الطاغوت، وقول الله عز وجل: قال الذين غلبوا على أمرهم لنتخذن عليهم مسجدا. وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لتتبعن سنن من كان قبلكم حذو القذة بالقذة حتى لو دخلوا جحر ضب لدخلتموه. قالوا: يا رسول الله، اليهود والنصارى؟ قال: فمن؟ ولمسلم عن ثوبان.
نعم، نعم، هذا الحديث الذي في الصحيح شبرا بشبر وذراعا بذراع، ليس حذو القذة بالقذة، لكن شخص قد يقول قائل: الآيات الأولى في من كان قبلنا. طيب،
هذا الحديث يفسر أن هذه الأمة ستقع فيما وقعوا فيه.
نعم، ستقع فيما وقعوا فيه من الإمام الجبت والطاغوت وما ذكر، اتخاذ القبور على المساجد. تفضل يا محمد ساوي، اقرأ من باب.
إذن أكمل الحديث.
لا لا،
حفظته.
ها الباب اللي حفظته أنت الباب اللي قبل
يقول إني حافظ الحديث
هذا الحديث تفضل يلا
والمسلمين عن ثوبان رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن الله زوالي الأرض فرأيت مشارقها ومغاربها وإن الله قد
وإن ملك أمتي سيبلغ
ها؟
وإن ملك أمتي
وإن ملك أمتي سيبلغ ما زوي لي وأعطيت الكنزين الأحمر الأبيض وإني سألت ربي لأمتي أن لا يهلكها بسنة بعامة وأن لا يسلط عليهم عدوا من سوى أنفسهم فيستبيح بيضتهم وإن ربي قال يا محمد إذا قضيت قضاء فإنه لا يرد وإني أعطيت لأمتك ألا أهلك بسنة بعامة وألا أسلط عليهم عدوا من سوى أنفسهم فيستبيح بيضتهم ولو اجتمع عليهم من بأخطارها حتى يكون بعضهم يهلك بعضا حتى يكون لبعضهم
يهلك بعضا ويسبي بعضهم
ويسبي بعضهم بعضا.
أحسنت بارك الله فيك وفقك الله بارك الله فيكم. ما زلنا نطمع أن نسمع يا أخوان أصوات جديدة جزاكم الله خير وفقكم الله وعليكم سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت.
قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين.